بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ليش المكان هذا فاضي يا شباب؟ تقدموا. أقول ليش المكان هذا فاضي؟ لا تخافون، ما بسأل تراني. جد وجزاكم الله خير. أما بعد أيها الإخوة، فلا زلنا في الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه، وهو موضوع طالب العلم والقول بلا علم. ولا زال المؤلف رحمه الله تعالى في سرد الآثار عن السلف الصالح وذكر مواقف العلماء وحالهم مع الفتيا إذا وردت عليهم، وبيان ما كانوا عليه من التوقف وعدم التكلم بلا علم. وبقيت حقيقة عدة نقول وآثار عن السلف، وفيما تبقى من هذه الآثار نقف على ما فيها من فوائد وإرشادات وتنبيهات لطالب العلم في هذا الموضوع، وهي تنبيهات هامة ينبغي على من كان ناصحا لنفسه، راغبا في نجاتها، حريصا عليها، خائفا عليها، أن يراعي هذه الإرشادات والتوجيهات، وأن يكون مستصحبا لها في حياته العملية أثناء اختلاطه بالناس وفي حال ورود الفتية عليه وإجابته عن استفساراتهم وإشكالاتهم. قال رحمه الله تعالى: وقال الغزالي: لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف، ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام علماء الأمة والاطلاع عليه فما له وللتكلم فيما لا يدريه والدخول فيما لا يعنيه. وحق مثل هذا أن يلزم السكوت. قول الغزالي رحمه الله تعالى هذا أيها الإخوة فيه تنبيه طالب العلم إذا سئل أو استفتي أن يلزم السكوت عما لا يعرف، وأن يقف على ما يعرف وما يعلم، أن يقف على ما يعلمه من الأحكام وما يعرفه من المسائل، فلا يتجاوز قدره أو يتعدى حده الذي بلغ إليه علمه. فإن وقوف الإنسان على ما يعلم ويعرف وعدم تجاوزه وتعديه لذلك من علامات الخير، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ونبه رحمه الله تعالى هنا على أن من سكت، على أنه لو سكت من لا يعرف لقل الاختلاف، وهذا صحيح. لو كان حقيقة بيان المسائل وقف على من لهم علم بأحكام الشريعة وأصولها وأدلتها لقل الاختلاف، لكن لما تكلم كل من هب ودب وكل من عنده دراية ومن هو جاهل، يعني اتسعت رقعة الخلاف وحصل ما حصل. ونقد المؤلف وفقه الله عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قوله: وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيما أحاط به خبرا. وقول مالك هذا أيها الإخوة فيه ضابط من ضوابط الفتية، وهو في الحقيقة تأكيد لما تقدم معنا، وهذا الضابط هو التثبت في الحكم الشرعي، التثبت في الحكم الشرعي قبل إصداره، والإلمام بالمسألة المسؤول عنها، الإلمام والإحاطة للمسألة التي وقع السؤال عنها من قبل المستفتي. ولهذا قال: وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيما أحاط به خبرا. وعناية طالب العلم بهذا فيه في الحقيقة يعني سعي لنجاة نفسه من الإثم، لأن المفتي أو طالب علم قد يجد أحيانا ضغوطا من المستفتين أو من عامة الناس، إما بطلب سرعة الجواب أو بكثرة أحيانا العدد، فما يحصل له من ضغوط نفسية خارجية أحيانا قد تجعله ماذا؟ يصدر الفتوى بلا ترون ولا تثبت ولا تأنن، وهذا خطر، خطر عظيم على من يتصدر لإجابات الناس. فالأناد والتثبت والروية والإحاطة بالمسألة ومعرفة جوانبها ومعالمها من أهم حقيقة الأمور في انضباط الفتوى وموافقة الصواب في الجواب. قال بعد ذلك: وقال السيوطي رحمه الله: رد الجواب على من علمه فرض، كما قال الله لآدم: أنبئهم بأسمائهم. والسؤال على من لا يعلم فرض، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قول السيوطي هذا أيضا رحمه الله فيه التنبيه على أن من سئل عن حكم عليكم السلام وكان عالما بهذا الحكم عن المسؤول فإن عليه أن يجيب السائل، فإن عليه أن يجيب السائل ولا يتردد بهذا القيد، إذا كان عالما بالحكم عارفا به متصورا للمسألة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من علم فليقل. والأثر عنه صحيح: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. وهذا في الحقيقة غاية في الانضباط ويعني إيقاف النفس على حدود الله جل وعلا، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، بهذا يكون الإنسان مستقيما في أمره وفتاوى. قال بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله أعرابي: أترث العمة؟ أترث العمة؟ فقال: لا أدري. قال أي الأعرابي: أنت لا تدري؟ لأن ابن عمر من علماء الصحابة وفقهائهم، فهذا أمر مستغرب عند الأعرابي، كيف يقول ابن عمر مثل هذا؟ قال: أنت لا تدري؟ قال ابن عمر: نعم، اذهب إلى العلماء فاسألهم. موقف ابن عمر هذا إخواني يعني حقيقة يعد من المواقف التربوية التي لابد أن يتأمل فيها طالب العلم. فموقف ابن عمر طبعا يؤكد ما تقدم من تقرير السيوطي من أن على من عنده الجواب في المسألة أن يجيب بها، لكن فيه يعني أثر ابن عمر فيه زيادة هامة جدا، بالإضافة إلى ما ينبغي على طالب علم من الصمت والسكوت عما لا يعلم، أيضا هناك أمر آخر وهو أن لا يجعل المستفتي أو السائل باقيا في حيرته واضطرابه. يعني بعض الناس قد يكون إذا سئل ولا يعلم يقول لقول للسائل لا أدري ويقف، يبقى هذا السائل في إيش؟ في اضطراب وحيرة، صح ولا أبو علي؟ عدل؟ ما تدري؟ يا الله ما في أعلى من الميكروفونات هاي أبو علي. لا بس أقول ولا صدى زايد؟ بسم الله سلامات أبو علي. أقول بارك الله فيكم، أحيانا قد يسأل المرء وإذا سئل يجيب يعني بهذا الجواب لا أدري عند عدم علمه بالمسألة. طيب، فإذا يعني سأل وسئل وأجاب بهذا يبقى السائل في اضطراب، طيب ماذا أفعل؟ صح ولا لا؟ لأن لا تدري الجواب. طيب بعدين، فأثر ابن عمر حقيقة فيه جانب تربوي هام، وهو أن على طالب العلم أن يدفع الفتية عند عدم علمه بها إلى من؟ إلى العلماء وإلى طلبة العلم الموثوق في دينهم وعلمهم، ولا يترك السائل في اضطراب، بل يدلهم كما تقدم على من يظن به يظن فيه الخير من ناحية العلمية. فهذا جانب مهم جدا وفيه فوائد في الحقيقة، من فوائده تعريف هذا السائل بأهل العلم وبطلبة العلم، وفيه أيضا من الفوائد لهذا يعني المستفتي أن أهل العلم قد يقصر عند علمهم عن بعض المسائل، وهذا يجعل يعني الأمور عند السائل في جانب من التوازن، في جانب من التوازن وعدم الغلو في أهل العلم. قال رحمه الله أو وفقه الله عفوا بعد ذلك عن المؤلف: وسأل رجل عمرو بن دينار عن مسألة فلم يجبه، فقال الرجل: إن في نفسي منها شيئا فأجبني. فقال: إن يكن في نفسك منها مثل أبي قبيس أحب إلي من أن يكون في نفسي منها مثل الشعرة. أبي قبيس شو هذا؟ جبل أبي قبيس. وقال ابن مهدي: سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة فطال ترداده إليه فيها وألح عليه، يعني السائل يلح على من؟ على الإمام مالك رحمه الله. فقال أي الإمام مالك: ما شاء الله يا هذا، إني لم أتكلم إلا فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه، ولست أحسن مسألتك هذه. أثر عمرو بن دينار أيها الإخوة وأثر مالك وأيضا يعني أثر ابن عمر السابق فيه جانب يعني هام لابد أن يتنبه له أيضا طالب العلم، وهو أيضا تأكيد لما تقدم، وهو عدم التسرع في الفتية، عدم التسرع في الفتية، بل لابد من التأكد من الحكم خصوصا عند الشك في المسألة والتردد فيها وعدم التصور لها أو وضوح معالمها وجوانبها عند طالب العلم. وهذا أمر في غاية الأهمية، وقد نبه أهل العلم على ذلك وبينوا أيضا أن التسرع في الفتوى يعد علامة من علامات تساهل المفتي، التسرع في الفتية يعد من علامات التساهل عند المفتي. هذا طبعا إذا كان يعني ليس متثبتا ومتيقنا في الفتوى. ومتى يتبين أنه متساهل ومتسرع فعلا؟ بالإجابات، بنتائج الإجابات، لأن حقيقة الإجابات إذا لم تكن على نسق واحد فإنها لابد أن تتناقض، وتناقض الفتوى وتضاربها من عالم واحد يدل على ماذا؟ على تسرعه وتساهله، وهذا أمر نبه عليه أهل العلم. قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه أدب المفتي والمستفتي: لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى. ومن عرف بذلك يعني بالتساهل في الفتيا لم يجز أن يستفتى. قال: وذلك يكون يعني من علامات التسرع في الفتيا، وذلك يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله ذلك توهمه، يعني يحمله على التسرع في الفتيا وإطلاق الجواب. قال: وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، الإسراع في الفتيا والمبادرة في إصدار الحكم أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة. قال: وذلك جهل، ولأن يبطئ ولا يخطي أجمل من أن يعجل فيضل ويضل والعياذ بالله. والآثار أيها الأخوة، المواقف التي ساقها المؤلف بعد ذلك كلها دالة يعني على لزوم عناية طالب علم بالتثبت والسكوت عند عدم العلم، ما ساقه عن محمد ابن عبد الحكم في سؤاله للشافعي، وما ذكره عن الإمام الذهبي عند تكلمه عن عمر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وما ساقه عن أبي إسحاق رحمه الله وعن ابن عيينة إلى آخره، كلها يعني تصب في مصب واحد وهو التثبت والأناد والروية ووقوف الإنسان على ما لا يعلم، وقوف الإنسان على ما لا يعلم وعدم تجاوزه لذلك واعترافه بالقصور وعدم الدراية وعدم المعرفة بل والتصريح بذلك كله، فتقرؤونه إن شاء الله. خلاصة إخواني ما تقدم معنا في هذا الباب مع شيء من الفوائد في هذا الموضوع، يقال: الفائدة الأولى أن الفتوى بلا علم، أن الفتوى بلا علم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم. قد تقدمت لنا الأدلة على ذلك في الدرس الماضي. الفائدة الثانية أو قبل الفائدة الثانية إخواني، يعني وهذا الشعور يعني أن القول على الله بلا علم كبيرة من كبائر الذنوب، هذا الشعور وهذا الإحساس لابد أن يكون مصاحبا للإنسان في ماذا؟ في جميع أحواله التي يتصدر فيها لبيان مسألة ابتداء مثلا أو في الإجابة عن سؤال، فإن القول على الله بلا علم ليس محصورا فقط في جانب ماذا؟ ورود السؤال على الشخص، بل حتى في جانب إيش؟ جانب بيان المسألة ابتداء، يعني شخص أحيانا يرى شخصا آخر على حال أو على عمل أو على يعني قيام بأمر فيذهب وينكر عليه، إذا كان إنكاره بلا علم دخل في القول على الله بلا علم، فحصل له والعياذ بالله إيش؟ الوعيد الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة. طيب، المسألة أو الفائدة الثانية أن الفتوى يعني كما تقدم باب من أبواب نشر العلم والدعوة إلى الخير وبيان الهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان أيها الإخوة الأمر كذلك، فإنه ينبغي على طالب العلم أن يراعي عدة أمور في فتية، وأذكر منها يعني تسعة أمور. الأمر الأول: الإخلاص لله جل وعلا في الفتية، قصد ما عنده جل وعلا من ثواب وفضل عند الإجابة عن سؤال من الأسئلة. لماذا؟ لأن تبليغ العلم عبادة وقربة، بل من أعظم القربات وأجلها وأحبها إلى الله. وإذا كان كذلك فلا بد فيها، يعني في الفتية، من الإخلاص وطلب الأجر من الله جل وعلا وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن على من سئل أو استفتي أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والعون والتأييد، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا لم يكن له عون من الله جل وعلا فإنه يخذل. وبهذا أعني بسؤاله الله جل وعلا ولجوئه إليه وتضرعه إليه سبحانه وتعالى في أن يمده بعونه وتأييده وتوفيقه، يحصل له حقيقة يعني شيء كبير من التوفيق والإعانة. الأمر الثالث الذي ينبغي على طالب العلم أن يراعيه في فتياه، أن يقرن فتواه بالدليل ما أمكن، أن يقرن فتواه بالدليل ما أمكن، بمعنى أن يذكر الحكم الشرعي ويذكر مع الحكم ماذا؟ الدليل، إما من القرآن أو من السنة أو من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الأمر أن يقرن الحكم بالدليل فيه تنبيه على يعني جانب مهم، وهو أن يجمع الإنسان في فتواه بين أمرين، بين الدليل وفقه الدليل، بين الدليل وفهم معناه، يعني لا يكون الحكم فقط يعني هكذا من غير فهم ولا دراية، لا، يعرف معنى الحديث، يعرف معنى الآية، يعرف دلالتها، يحسن تطبيق يعني الأدلة والمسائل التي ترده على النصوص. هذا جانب مهم جدا، وإلا يقع الإنسان في تخبط واضطراب كبير. ومراعاة طالب العلم للدليل في فتياه علامة حقيقة خير، وفيها فوائد وثمرات طيبة عليه وعلى من يستفتيه. وبعض من قصر في الحقيقة نظره وضاق فكره عاب هذا الأمر، عاب على من يذكر الحكم بالأدلة. قد نبه على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: عاب بعض الناس، ذكر هذا في إعلام الموقعين، قال: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى، وهذا العيب أولى بالعيب، يعني تعييرهم وجعلهم أن ذكر الدليل مع الفتية عيب، هذا الكلام هو إيش؟ هو عيب في الحقيقة. قال ابن القيم: بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل من الكتاب أو السنة، فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والقياس الصحيح عيبا؟ هذا طبعا لا يقبله عاقل ذو فطرة سليمة ومسلم ذو دراية وعلم بفوائد ذكر الأدلة للسائل. قال: وهل ذكر قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا طراز الفتاوى؟ الثياب تجمل بأي شيء؟ بالتطريز، كل ما كانت مطرزة كانت أجمل، صح؟ طراز الفتاوى وجمالها بأي شيء؟ بالأدلة، بذكر الأدلة. قال: وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به، يعني لو جاء شخص وسأل مجرد قول المفتي هذا حلال هذا حرام هذا جائز لا يجوز، هل يجب الأخذ به؟ لا يجب، يعني ليس هناك شيء يلزم بأنه واجب الأخذ به. قال فإن ذكر الدليل أي المفتي فإن ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه، لأن الحكم جاء إيش مبنيا على الدليل الشرعي، والدليل الشرعي هو حكم الله عز وجل وحكم رسوله، وإذا كان كذلك فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وقال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء حكم الله وجاء بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم، فالواجب هو ماذا؟ التسليم وطيب النفس وعدم أي حرج من هذا الحكم لهذه المسألة. قال رحمه الله بعد ذلك فإن ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه، وبرئ هو أي المفتي من عهدة الفتوى بلا علم، لأنه جاء بالحكم إيش من أصله وأساسه وهو النص الشرعي. قال وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها. ما هي الحجة؟ القرآن أو السنة. فإذا قيل له مثلا ما حكم الغيبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فيجيب ماذا؟ بالحجة نفسها وهو الدليل، سواء كان قرآن أو كان سنة. هذا منهج الصحابة. قال ابن القيم أجاب أحدهم عن مسألة، قال إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها فيقول قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، فيشفي السائل. يشفي السائل لا شك، الإنسان يرتاح إذا ذكر له يعني الدليل الشرعي. الأمر الرابع الذي ينبغي على طالب العلم أن يراعيه في فتيا أن يراعي سهولة العبارة يا أخوة، سهولة العبارة واستعمال الأسلوب المناسب لأفهام الناس قدراتهم العقلية، فلا يتكلف العبارة أو يأتي بألفاظ قريبة مصطلحات غامضة، هذا ليس في الحقيقة من النصح لعامة الناس. وهذا الموضوع يعني السهولة ووضوح العبارة تقدم معنا بالتفصيل عند الحديث عن موضوع طالب العلم في مجتمعه، وبالتحديد عند نقطة وضوح الكلام، يعني أن على طالب العلم أن يكون واضحا في كلامه ومبتعدا عن استعمال العبارات الغامضة والألفاظ الغريبة. خامسا ما ينبغي على طالب العلم أن يراعيه أن يكون وسطا في فتاوى، فلا هو بالمتشدد ولا هو بالمتساهل. وإذا قلنا التشدد أو التساهل، فالتشدد والتساهل لا يكون إلا بالخروج عن النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية أيها الإخوة إذا أفتي بها فقد تحقق المقصود وحصل المطلوب وعم الخير، لأن الاعتدال في الفتاوى والتوسط فيها واليسر على الناس بالفتيا لا تكون إلا بالنصوص، لا تكون إلا بالنصوص، فلا يكون اليسر على الناس ورفع الحرج عنهم بالانتقاء من أقوال أهل العلم ما شاء ثم بعد ذلك يقول الدين يسر، أبدا. اليسر لا يتحقق إلا بموافقة النص. أعيد وأقول الاعتدال في الفتاوى، اليسر على الناس لا تكون عن الفتاوى إلا بقيام الفتوى على النص الشرعي الصحيح، لا تكون إلا بقيام الفتوى على النص الشرعي وعلى وفق قواعد أهل العلم في تطبيق المسائل التي تردهم على هذه القواعد الشرعية المأخوذة من الكتاب أو السنة أو التي أجمع عليها أهل العلم. وهذا في الحقيقة أمر في غاية الأهمية، وهو يعني يقتضي من طالب العلم الحذر من الأقوال الشاذة الغير معتبرة عند أهل العلم، أو من تتبع زلات أهل العلم. هذا إخواني مهم جدا، ويتطلب أيضا منه معرفة بقواعد اليسر ورفع الحرج والمشقة. ولما حصل الخلط في فهم هذه القواعد وفهم هذه الأصول والثوابت، جاء التخبط في الفتية. ولا أدل على ذلك في الحج. الحج الآن أخذ كثير من الناس وللأسف حديث افعل ولا حرج، هل يجوز كذا؟ افعل ولا حرج، هل يجوز كذا؟ افعل ولا حرج، مع أن النصوص أو المسائل عفوا المسؤول عنها النص فيها واضح لا يحتمل احتمالا آخر أبدا، فكيف بعد ذلك يخالف النص مع وضوحه وصراحته في بيان الحكم، ثم يستدل بحديث عام ويقال افعل ولا حرج لدعوى التيسير على الناس؟ لن يكون المرء أحرص على اليسر على الناس والشفقة عليهم ودفع الحرج عنهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حج معه 100,000 ومع ذلك كان في غاية اليسر ورفع الحرج عن أمته صلى الله عليه وسلم، وكانت المناسك والقيام بها من أحسن ما يكون وأفضل ما ينبغي أن تؤدى عليه. من هنا يقال أيها الإخوة، الواجب على المرء أن يعني ينتقي من يسأل، أعني ينتقي من يثق في دينه وعلمه، لا يلجأ إلى أهل التساهل الذين يعني يخبطون في الاستدلال بالنصوص ويأخذون ما شاء والعياذ بالله، أو والعياذ بالله يصادمون النصوص ويجتهدون في المسائل مع وضوح الأدلة. قد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموضوع أيها الإخوة يعني الباب فيه يعني أو الكلام فيه طويل، لكن هذه إشارة، وأهل العلم تكلموا قديما وحديثا عن هذا الموضوع. الأمر السادس الذي ينبغي على طالب علم أن يرعاه أيها الإخوة، أن المسائل إذا كانت مشتملة على الخصومات والمنازعات وطلب الحقوق كقضايا الطلاق مثلا، أو قضايا الدماء، أو الحقوق المالية، في هذه الحال على طالب العلم أن يحيل هذه الأمور أو القضايا على المحاكم الشرعية وعلى الجهات المعنية، لأن قضايا الخصومات والدعاوى لا يصلح فيها الاستماع من طرف واحد ثم إصدار الحكم، بل لابد في الحقيقة من إيش؟ من الجلوس مع الأطراف مع الخصوم والنظر في أقوالهم، ثم بعد ذلك الحكم، لأن الأمر يتحول إلى قضاء وليس إلى فتية. فهذا أمر لابد أن يتنبه له طالب علم، ولذلك ترد مشاكل كثيرة جدا أو دعاوى ثم تأتي فتوى أحيانا من بعض يعني طلبة العلم، فينبني على هذا ماذا؟ مفاسد كثيرة في الحقيقة، ينبني على هذا مفاسد كثيرة. فالإحالة إلى الجهات المعنية فيها إبراء للذمة، وتبرأ في الحقيقة أيضا عهدة الإنسان. الأمر السابع إخواني، أن على طالب العلم إذا سئل عن مسألة فلم يعرف إجابتها، فلم يعرف الإجابة عنها ولم يتبين له يعني الحكم فيها، أقول أن عليه أن يدون هذا السؤال وهذه المسألة، وأن يلجأ إلى البحث فيها أو مراجعة أهل العلم وسؤالهم عنها. فأقول لإخواني عودوا أنفسكم على تدوين الفتاوى التي تريدكم والمسائل التي تسألون عنها، ومع الأيام ستجتمع مسائل كثيرة جدا وستجني خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. الأمر الثامن أن على طالب العلم إذا سئل أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا أمكن، وهذا يختلف باختلاف المسائل وأيضا يرجع إلى حال السائل والمستفتي. والأدلة على هذا حقيقة كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من ماء البحر ماذا قال؟ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هم سألوا عن ماذا؟ عن حكم الوضوء، فبين لهم أن ماء البحر طاهر، واضح؟ أن ماء البحر يعني لا حرج في الوضوء منه. ثم قال الحل ميتته. هل هم سألوا عن الميتة؟ ما سألوا عن الميتة، لكن من نصح المفتي إذا كان المقام يتطلب الإجابة بأكثر مما سئل عنه أن يبين وأن يشرح وأن يزيد في الإجابة لحاجة المستفتي إلى ذلك. الأمر التاسع السؤال عفوا الأمر التاسع الدعاء للمستفتي وللسائل والثناء عليه، وهذا في الحقيقة يعني يشعر هذا السائل بالأهمية وبالتقدير والاحترام. فإذا سأل هذا السائل واستفتى هذا المستفتي وقيل له بداية الجواب بارك الله فيك أو حفظك الله، أو يعني عنده تصور يعني لأمر معين فوضح له بعبارة طيبة، هذا في الحقيقة يعني يريح من؟ يريح هذا المستفتي، يريح هذا المستفتي. فيعني من الطرائف حقيقة وردني بالأمس سؤال، اتصلت امرأة تقول هل يجوز للمرأة أن تتزوج من ابن عمها؟ قلت لها هل يجوز الزواج من ابن العم؟ قالت نعم. قلت إذن يجوز الزواج من ابن العم. طيب هل يجوز الزواج من ابن الخالة؟ نعم. قلت إذن يجوز أيضا الزواج من ابن الخالة. اقتنعت. بداية السؤال إيش قالت؟ قالت حصل عندنا هنا لغط يعني كلام في المسألة، ويعني حصل الظاهر عبارة غير طيبة في شأنها يعني في شأن المرأة، قيل كأن يعني عبارات بعدم يعني التعقل والغباء عفوا ونحو ذلك. فقالت لي يعني سأسألك سؤال ربما تقول عني غبية، هكذا تقول الأخت. قلت لها لا، يعني الذي يسأل عن دينه ويستفسر عن الأمور التي يحبها الله ورسوله ليس بغبي، بالعكس هذا إنسان يعني فيه عقل وحرص ورغبة في الخير. فقالت سبحان الله يعني أنا عاقلة؟ فاستغربت سكت طبعا، فقلت يعني أجبتها بعدين. فالشاهد يعني أحيانا الإنسان يكون عنده تصور معين بسبب الجو المحيط الذي هو فيه، طيب يرمى بالغباء وبعدم العقل وإلى آخره، لكن عندما أنت تعطيه عبارة يكون عنده رفع نوع من إيش؟ رفع المعنويات، وبالتالي يتشجع أيضا على السؤال. طيب أقول هذا الأدب حقيقة مهم جدا، وإذا راعى أخواني طالب العلم هذه الآداب السابقة وغيرها من الآداب والأمور التي جاءت معنا في أثناء القراءة، أقول بإذن الله يكتب لفتاواه القبول ويكتب لها الانتشار في الناس ويطمئن الناس إليها، وهذا أمر واقع ومجرب. كثير من الناس يلجؤون إلى بعض العلم يقول نحن لا نطمئن إلا فتاواكم، لأن فتاوى مبنية على الدليل وفيها خوف حقيقة من الله عز وجل وحرص على إصابة الحكم الشرعي، لا شك أن مثل هذه الفتاوى تطمئن النفوس وترتاح إليها. الفائدة الثالثة أخواني نختم بها الدرس، يعني أن على طالب العلم القراءة والنظر في كتب أو في الكتب التي اعتنت بأحكام الفتية، بأحكام الفتية وبآدابها وبالأمور التي أو الصفات التي ينبغي على طالب العلم أن يكون متصفا بها. هناك عدة كتب، وهذه المسائل طرقت قديما وحديثا. فمن هذه الكتب كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حافظ المغرب في زمنه. والكتاب الثاني الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، حافظ المشرق. والخطيب البغدادي وابن عبد البر توفيا في سنة واحدة، سنة 463. ثالثا كتاب ابن القيم رحمه الله المعروف المشهور بإعلام الموقعين عن رب العالمين. في نهاية الكتاب ذكر ابن القيم 70 فائدة، 70 فائدة، وقرر فيها أن هذه الفوائد لا يستغني عنها من يعني تصدر للفتية والإجابة عن أسئلة الناس وبيان الأحكام الشرعية. 70 فائدة من أهم ما يكون حقيقة على يعني طالب العلم أن يعني ينظر فيها ويراعيها. رابعا مقدمة النووي رحمه الله في كتاب المجموع، النووي في كتاب المجموع ذكر حقيقة جوانب كثيرة من أحكام الفتية ومسائلها، ويعني يا حبذا لو يؤخذ مع قراءتها تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليها، فالشيخ ابن عثيمين علق على مقدمة النووي رحمه الله تعالى للمجموع. خامسا كتاب ابن الصلاح رحمه الله أدب المفتي والمستفتي، أدب المفتي والمستفتي. رسالة سادسة بعنوان الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية، الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية لإمام الحرم المدني الشيخ حسين آل الشيخ، حسين بن عبد العزيز آل الشيخ. وأقول لو يبدأ الإنسان حقيقة بقراءة هذا الكتاب يكون مفتاح إلى غيره طيب جدا. الكتاب الذي بعده وهو كتاب ضخم معاصر أيضا بعنوان النهج الأقوى في أركان الفتوى، النهج الأقوى في أركان الفتوى للدكتور وهو قاضي أيضا أحمد بن سليمان العريلي. واستقرأ في الحقيقة كثير من أحكام ومسائل الفتية. الكتاب الثامن السيوطي رحمه الله بعنوان أدب الفتية، أدب الفتية. وكتاب تاسع بعنوان ويعني مهم أيضا حقيقة قراءته والنظر فيه بعنوان تغليظ الملام، تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتية وتغيير الأحكام، تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتية وتغيير الأحكام للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى. هذا أخواني ما يمكن ذكره يعني على سبيل الإيجاز في هذا الموضوع، ولا هذا الموضوع حقيقة له يعني ذيول وشعب كما يقال، لكن يعني العلم بهذه المعالم والخطوط العريضة للموضوع تجعل الإنسان يعني على قاعدة إن شاء الله متينة فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.